بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى قوله تنبيها: قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا. اللي يريد يقوله احيانا تجي قضايا شرطيه، زين، هي مجموعه قضيه شرطيه، زين، لكن ما يعرف يميز المقدم من التالي. قد المقدم يصير حمليه والتالي يصير متصله، او التالي يصير منفصله. واضح هذا؟ فما يدري هذه قضية حملية، هذه قضية شرطية، هذه متصلة منفصلة، ما يدري. مع أنه مثلا في الواقع مجموع القضية هي قضية شرطية، مثل ما راح يتضح إن شاء الله. مثلا: إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. هي هذه كبر هالقضية بمجموعة القضية هذا شرطية متصلة، لكن مقدمها حملية وتاليها متصلة، فيشتبه يصير خلط، أسيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق. خصوصا هذولين الكتاب والمؤلفين قد يستخدم بعض القضايا هالشكل من باب العجالة، من باب التسامح، ما يجيبها بالكيفية المنطقية، زينة، مع أنها صحيحة، تكون صحيحة وإن كانت مو منطقية على طبق قواعد المنطق، لكن صحيحة. وهذه الغفلة قد توقع في الغلط عند الاستدلال، زينة، أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره. إما هو ما يعرف يستدل بهذه القضايا لأنه ما يدري هي متصلة منفصلة حملية، ما يدري، ما مو عارف يميزها، المقدم والتالي مشوش عليه، زينه، أو لا ما يفهم كلام غيره أثناء الاستدلال، مع أنه ذاك مثلا استخدم قضية متصلة، غاية ما في الأمر أن مقدمها حملية وتاليها متصلة، ولا هي مجموعة متصلة. أي، وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات، ولا الحمليات واضحة بعد. ولذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب، نرجو أن يستعين بها المبتدئ. أن الشرطية، تأليف الشرطيات، كيف تؤلف الشرطيات؟ أن الشرطية تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصل، مثل إذا طلعت الشمس في النهار موجود، هذه قضيتين هم بالأصل، بالأصل طلعت الشمس هذه قضية والنهار موجود هذه قضية ثانية. والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف: الاسم، إما كلمة أو فعل، أو الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأكثر. فالطرفان أو الأطراف التي هي القضايا بالأصل قد تكون من الحمليات، هذا المقدم والتالي قد يكون اثنينهم من الحمليات، أو اثنينهم من المتصلات، أو اثنينهم من المنفصلات، أو من المختلفات، إحداهما حملية والأخرى متصلة، أو العكس، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في حصرها. الآن مثلا أجي أنا أريد ألف قضية شرطية متصلة، زين، المقدم أخليه حملية، والتالي أخليه شنو؟ أخلي شرطية، زين، شرطية شنو؟ أخليها تارة متصلة، زين، إذا صارت متصلة التالي خليتها متصلة، المتصلة نفسها فيها مقدم وتالي. المقدم وش باخليه عملية، والتالي باخليه شرطية، وهذه الشرطية فيها مقدم وتالي. أوه وروح يعني قضايا ما شاء الله تقدر تألف. واضح الفكرة؟ يقول ما لي داعي بعد نحصرها، وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها، أو أمثلة نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. فمثلا قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة، نحو إن كان العلم سببا للسعادة فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا. المقدم متصل، قدر التالي متصلة، فإن المقدم في هذه القضية حملية والتالي متصلة، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، فالمقدم حملية والتالي منفصلة ذات ثلاثة أطراف. وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة، نحو إما أن لا تكون حيلولة الأرض مسببا أو سببا لخسوف القمر، أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفان. شوف المقدم هذه منفصلة لأنها إما أو، هذه أدوات المنفصلة زين. والمقدم حملية، لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، حملية سالمة، والتالي متصلة. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا، يعني هي شرطية في قضية شرطية، المجموع كله شرطية وأحد أطراف هذه الشرطية شرطية، تأليفها تأليف هذه الشرطية اللي في ضمن شرطية زين، هذه قد تكون مؤلفة من حمليات، من متصلات، من منفصلات، من حمليات ومتصلات، من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات وهكذا. فتنبه لذلك. الآن المطلب الثاني، المنحرفات. شنو منحرفات؟ يقول الحين منحرفات عن القضية اللي خرجت عن وضعها الطبيعي المنطقي. مثلا الحين الوضع الطبيعي للقضية الشرطية أن تكون مع الأدوات، نجيب أدوات إذا والفا. أحيانا نجيك قضية شرطية ما فيها أدوات، أدوات الاتصال أو أدوات الانفصال مثلا، فتشتبه أنت تتوهم زين. يقول هذه سموها قضية منحرفة. ليش؟ لأنها انحرفت عن الاستعمال الطبيعي وعن الوضع الطبيعي. أو مثلا لما تجي للحملية، المفروض السور بعض كل يقترن بويش بالموضوع، يقول بعض الإنسان، كل الإنسان حيوان زين، لما تأخذ السور وتحطه في المحمول تصير منحرفة، هذا خلاف وضعها الطبيعي. فيقول تنبه بعد له القضايا هذه. ومن الموهمات التي توقع الإنسان المبتدئ في الواهم في القضايا انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوع. ومثل هذه تسمى منحرفة. الآن لما يجيك بعض الإنسان حيوان، صحيحة هذا اللولا، يجيك واحد يأخذ بعض يحطها في المحمول، الإنسان بعض الحيوان، يجي أنت تشتبه يقول هذه شنو الحين، موجبة كلية موجبة جزئية؟ يقول لك هذه نفسها هي موجبة جزئية، الإنسان وبعض الحيوان هو نفس المعنى، بعض الإنسان حيوان. لغاية ما في الأمر صارت قضية منحرفة، انحرفت عن وضعها الطبيعي المنطقي. وهذا الانحراف قد يكون في الحملية كما لو اقترن، يعني مو بس الإنسان ينحرف، حتى القضايا بعد تنحرف كما لو اقترن سورها بالمحمول، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن بالموضوع، كقولهم الإنسان بعض الحيوان أو الإنسان ليس كل الحيوان. وحق الاستعمال فيهما أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. وقد يكون انحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد، فتكون بصورة حملية، تشوفها أنت هي صورتها صورة حملية، وإلا هي واقعا شرطية متصلة أو شرطية منفصلة، وهي في قوة الشرطية، نحو لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجودا، تشوف أنت كأنها حملية سالبة. فهي إما في قوة المتصلة وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا. ونحو ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين. ونحو لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام، تشوف واحد عنده فلوس إما مجمعنهم بالحلال لكن بخيل أو لا بالحرام، فإن في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة وهي قولنا إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام. وهذه متصلة مقدمها حملية وتاليها منفصلة بالأصل. وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها. الفصل الثاني، طبعا الفصل الأول يتكلم عن شنو؟ عن القضايا وتقسيمات القضايا بس، حملية شنو تقسيماتها، والشرطية شنو تقسيماتها. الفصل الثاني عن أحكام القضايا، شنو الحكم بين هذه القضية وهذه القضية، أو النسبة بين هذه القضية وهذه القضية. وعندنا ثلاثة أحكام: تناقض وعكس المستوي وعكس النقيض. بعد ما نخلص من أحكام القضايا زين، يجي الباب الأخير وهو زبدة علم المنطق، باب الاستدلال، كيف نستخدم هذه القضايا في عملية الاستدلال. وهذا هو الشيء الأساسي في المنطق كله، كيف أن الإنسان يستطيع أن يستدل على فكرة أو يصحح أفكار الآخرين. الآن في أحكام القضايا، تارة مثل ما قلنا في خلاصة المنطق، إنسان يجي إلى قضية يريد يستدل عليها بشكل مباشر، مثلا نفترض مثلا الروح موجودة، استدل عليها مباشرة صحيحة مو صحيحة ما يدري، فهنا شنو؟ يلتجئ إلى قضية أخرى نقيض إليها، الروح ليست موجودة. إذا ثبت النذيك صادقة لازم هذه المنطوق تصير كاذبة، إذا ثبت النذيك كاذبة لازم هذا تصير صادقة، لأن النقيضان لا يرتفعان كلاهما كاذبتين ولا يجتمعان كلاهما صادقتين. فتارة يستخدم أسلوب التناقض، زين هذا أسلوب، وتارة لا، قضية يريد يعرف صحتها زينة، يروح إلى قضية ثانية بينها وبين القضية الأولى تلازم في الصدق، تلازم في الصدق، يقول إذا الثانية صادقة لازم هذه تصير صادقة، أو تلازم في الكذب، يقول إذا هذه الثانية اللي برهن عليها كاذبة لازم هذه الأولى تصير كاذبة، لأن بينهما تلازم. وهذا التلازم في الصدق أو الكذب هذا في باب عكس المستوي وباب العكس النقيض، بينما التلازم في باب التناقض صدق كذب، إذا أحداهما صادقة فالأخرى كاذبة. تمهيد، كثيرا ما يعاني، وش عندك مكتوب؟
كثيرا ما يعاني الباحث،
أي عندك على خطأ، كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، الروح موجودة برهن عليها مباشرة ما يعرف، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة وعلاقة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها. الروح موجودة ما يقدر عليها فيروح إلى قضية أخرى وهي الروح ليست بموجودة، إليها نسبة مع القضية الأولى ولها علاقة، بالقضية الأولى، إما صدق كذب أو صدق صدق أو كذب كذب. فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها وهي القضية الثانية، العلم بكذب القضية المطلوبة الأولى الروح موجودة، أو بالعكس. وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى، هذا في باب التناقض. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها الثانية العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، وهذا في باب عكس المستوى عكس النقيض. وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذبها يستلزم كذب الثانية. طبعا بعد أولى وثانية المراد أنه من المبرهن عليها نرجع إلى المطلوب. فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها والعلاقة والأحكام، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهن على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها، وتسمى أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم، يعني التناقض عكس مستوي عكس نقيض. التناقض مثل الفكرة اللي الآن ذكرناها، الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. قلنا في التمهيد إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، الروح ليست موجودة، هذه مو قضيتنا المطلوبة، نستدل عليها حتى نتوصل إلى القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها هذه القضية المبرهن عليها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة أو بالعكس، وذلك عندما يكون صدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى. والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة، إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة، فإذا علمت كذب هذا النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيضين لا يكذبان معا، وإذا برهنت على صدق النقيض لابد أن تعلم كذب الأولى لأن النقيضين لا يصدقان معا. أحيان يقول دفع إشكال أو دفع توهم، قد واحد يقول مسألة التناقض سهلة، يعني إذا بس هذه موجبة وهذه سالبة نعرف التناقض. قل لا، مو بس ولا مسألة إيجابنا في إنسان ولا إنسان، روح موجودة وروح ليست بموجودة. أحيانا تجيب قضية موجبة صادقة زينة، تجيب نقيضها أنت تعتبره نقيض، تحسب أنت نقيض، تسويها سالبة هم تطلع صادقة. زي تقول شلون النقيضين هالشكل اثنينهم صاروا صادقتين؟ مثلا لما تجي تقول بعض الحيوان انسان، اخليها سالبه، بعض الحيوان ليس بانسان، هم بعد شنو؟ صادقه. تقول شوف هذه نقيضها الحين، بعض الحيوان انسان وبعض حطيت ليس موجبه وسالبه حتى يصير تناقض. قل لا، مو بهالسهوله، مو مساله موجبه وسالبه، هناك قواعد إلى التناقض لا بد أن تلتفت إليها. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر شيء واضح كمعرفة نقائض المفردات إنسان ولا إنسان، هذاك التناقض اللي أخذناه في أقسام التقابل هذاك بين المفردات، الآن بين القضايا التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب يحسب تناقض القضايا مثل تناقض المفردات بس يكفي ان التجيب موجبه وسالبه، ولكن الامر ليس بهذه السهوله، اذ يجوز ان تكون الموجبه والسالبه صادقتين معا، مثل بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس بانسان، ويجوز ان تكون كاذبتين، مع ان احداهما موجبه والاخرى سالبه الا انهما كاذبتين، مثل كل حيوان انسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في المنطق لتشخيص نقيض كل قضية، مثلا الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، موجبة كلية موجبة شنو نقيضها سالبة، الكلية شنو نقيضها جزئية. الآن تعرف التناقض، يريد يقول في هذا التناقض هو يريد اختلاف بين القضيتين، هذا الاختلاف لذاته، أضاف قيد لذاته، زين، يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يعني هذا الاختلاف زين وهذه الكيفية بين التناقض تحط فيها أي مادة تصير مختلفة، بغض النظر عن المادة، بغض النظر عن المعنى المذكور في القضية، نريد التناقض بين القضايا من جل أسس قاعدة، أسس قاعدة عامة تشمل جميع القضايا، زين، مو تناقض قواعد قواعد التناقض مثلا تدخل في بعض القضايا دون القضايا الأخرى، مثلا الآن الموجبة الكلية خلاص نقيضها السالبة الجزئية، أيا كانت هذه القضية اختلاف لذاته، ذات الموجبة الكلية تناقض ذات السالبة الجزئية خلاص بغض النظر عن المادة، زين، ولا أحيانا التناقض ما يصير بسبب هذا، بسبب الإيجاب والاختلاف بين الإيجاب والسلب والبعضية والكلية، وإنما لنفس الموضوع والمحمول أو لنفس المعنى المول، لأن الموضوع صار أعم أو لأن الموضوع صار أخص، صار تناقض، هذه بعد قضايا مستثنات، الموضوع صار أخص، الموضوع صار أعم، أنا ما أريد هالشكل، أريد نأسس قاعدة عامة تشمل جميع القضايا، واضح هذا؟ يتضح الآن بالمثال. قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا اختلاف في القضيتين، هذا الاختلاف يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر، مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، فإنه لما كان الموضوع أخص من المحمول، الإنسان أخص من الحيوان، صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى، زين، لأن الموضوع أخص، والأولى شنو؟ والأولى موجبة كلية والثانية سالبة
جزئية،
سالبة كلية بعد، هذه الأولى، زين، شلون الموجبة الكلية تناقض السالبة الكلية؟ ما أريد هذا، هذا صار بينهم تناقض بسبب الموضوع والمحمول، نريد هم الإيجاب والسلب، هم الكل والبعض. أما إنزين لو كان الموضوع أعام، صار اثنينهم لكذبا معا. أما لو كان الموضوع أعام المحمول لكذبا معا، نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان
بإنسان،
مع أن كلاهما كليتين وإحداهما موجبة والأخرى سالبة، أريد نحط قاعدة عامة، مو الموضوع إذا صار أخص صار تناقض، وإذا صار أعام ما صار تناقض، ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أي مادة كانت، في أي معنى كانت القضيتان، ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول أعم وأخص أو أخص وأعم، كالاختلاف بين الموجب الكلية والسالب الجزئية. شروط التناقض يأتي عليها الكلام.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.